إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، تعلمون أن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، فهذه غاية الغايات ومراد المرادات، عبادة الله تبارك وتعالى. قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية التي من أجلها خلقنا هي عبادة الله تبارك وتعالى. والعبادة هي كل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، بشرط أن يفعلها العبد ذليلا محبا، ولا بد من هذين الشرطين. كل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، الظاهرة كالذكر باللسان والصلاة والصيام والحج، والباطنة كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل والخشوع والخضوع، كل هذه الأعمال من عبادة الله تبارك وتعالى، لكنها لا تكون عبادة إلا إذا فعلها العبد على تمام الحب وتمام الذل لله تبارك وتعالى. فالصيام مثلا ربما يؤديه إنسان وهو يكره، فلم يؤدي عبادة الله تبارك وتعالى بالصيام، فلا بد من محبة الصيام، ولا بد من الذل لله تبارك وتعالى والانقياد له في جميع العبادات. هذه العبادات أيها الإخوة عبارة عن أمور باطنة في القلب وأمور ظاهرة على اللسان والجوارح، والذي يهمنا في هذه الخطبة أن نبين أن الأعمال الظاهرة لا تنفع صاحبها ما لم تساعدها الأعمال الباطنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وحقيقة الدين إنما ترجع إلى العلوم والأعمال الباطنة، وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها. فحقيقة الدين وأصل الدين مبني على ما يقوم بالقلب من العلوم والأعمال، من العلوم والأعمال. العلوم هي اعتقادات القلب في الله تبارك وتعالى وفي ملائكته وفي اليوم الآخر، فهذه علوم القلب. وأما أعمال القلب فهي المحبة والخوف والرجاء والتوكل والخضوع والخشوع وغير ذلك. فالأعمال الظاهرة من الصلاة والزكاة والحج وصلة الأرحام وذكر الله وغير ذلك لا تنفع بدون الأعمال الباطنة. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرنا في الخطبة الماضية: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا فسد القلب وكان خاليا من العلوم والأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى فإن الجسد يفسد بكل ما يأتي. فكل ما يأتي من الجسد إذا كان القلب فاسدا فإنه فاسد. هذه القضية أيها الإخوة دل عليها الكتاب والسنة وكلام العلماء. فقال الله تبارك وتعالى في آيات الحج بعد أن ذكر أنه سبحانه وتعالى شرع لنا البدن والذبح له سبحانه وتعالى في الحج وغيره، قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. عندما تذبح لله تبارك وتعالى فاللحوم والدماء لا تصعد إلى الله تبارك وتعالى، وإنما الذي يصعد لله تبارك وتعالى ما قام بقلبك عند الذبح من الافتقار إلى الله تبارك وتعالى والذل لله تبارك وتعالى ومحبة الله تبارك وتعالى. ولذا قال الله عز وجل: ولكن يناله التقوى منكم. والتقوى في القلب، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات قائلا: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. وقال الله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال أيضا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. في الأولى قال: فهو خير له عند ربه، وفي الثانية قال: فإنها من تقوى القلوب. يقول أهل التفسير: قوله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله أي وكانت من تقوى القلوب، فلا تكون الأعمال الظاهرة خيرا للإنسان عند الله تبارك وتعالى إلا إذا كانت نابعة من القلب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فلا تكون خيرا للإنسان إلا إذا كانت نابعة من القلب. وقال الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة لذكري. فالصلاة ليس المقصود بها إتعاب البدن من الوقوف والركوع والسجود، وإنما المراد بها ذكر الله تبارك وتعالى وتعظيم الله تبارك وتعالى وإذلال الله تبارك وتعالى. وكذلك المقصود بالصيام، المقصود به أن يتعلم العبد مراقبة الله تبارك وتعالى، وهذا من عمل القلوب. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فحقيقة الدين أيها الإخوة وأمر الدين وأصله إنما يعود إلى ما في القلب، وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدون أعمال القلوب. ونحن في هذه الأيام أيها الإخوة في أيام الحج، وإخواننا الذين وفقهم الله تبارك وتعالى وكتب لهم الحج هذا العام سيرحلون خلال هذا الأسبوع، فنوصيهم بهذا، نوصيهم بأن ينظروا ما وراء أفعال الحج، ما الحقيقة التي وراء الإحرام في ثوبين، وما الحقيقة التي وراء التلبية والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات والوقوف بمزدلفة ورمي الجمار والذبح والحلق وغير ذلك. فلا بد للحاج أن ينظر ما الذي وراء هذه الأعمال الظاهرة، وإلا فالكتب والكتيبات التي فيها صفة الحج الظاهرة قد ملأت الأرض، والناس يسألون في ذلك، يطوف سبعا ويسعى سبعا ويرمي وكذا، ولكن كثير من الناس يغفل عن أعمال القلوب. ما الذي يقوم بالقلب عند أفعال الحج؟ تستفيد من التلبية توحيد الله تبارك وتعالى، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالذي يلبي هذه التلبية ثم بعد رجوعه يرجع معتقدا في الموتى ويدعوهم من دون الله تبارك وتعالى وينذر لأصحاب القباب، هذا ما استفاد من حجه شيئا. ولذلك أعظم ما يستفاد من الحج توحيد الله تبارك وتعالى، وقد تجلى ذلك في عدة مواطن، من ذلك التلبية، ومن ذلك أيضا دعاؤه صلى الله عليه وسلم على الصفا والمروة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وكذلك يوم عرفة قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء يوم عرفة وخير ما قلته أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولما صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بمزدلفة جاء إلى المشعر الحرام فوحد الله تبارك وتعالى وكبره وهلله قائلا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأعظم ما يستفيده الحاج من حجه توحيد الله تبارك وتعالى، ويملأ قلبه من توحيد الله تبارك وتعالى والافتقار إليه، وإلا ما استفاد من حجه شيئا. ومما يستفاد من الحج أيها الإخوة اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود ويقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وقال أيضا رضي الله عنه: ما لنا والرمل، الرمل هو أن تسرع المشي في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف. فقال عمر: ما لنا والرمل، إنما كان شيئا رأينا به المشركين. ثم قال رضي الله عنه: شيء فعلناه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتركه. فتتعلم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في مدرسة الحج، وتتعلم أيضا مخالفة المشركين. فكم من موطن خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه المشركون. بل قال ابن القيم رحمة الله عليه: وقد استقرت الشريعة وخاصة في المناسك على مخالفة المشركين. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفض من عرفات إلا بعد غروب الشمس، وقد كانوا يفضون منها قبل غروبها. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم رحل من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وقد كانوا يقفون بها حتى تطلع الشمس، وغير ذلك. حتى قال صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ونتعلم من الحج أيها الإخوة الزهد في الدنيا والاستكثار من الخيرات. فقد نهر النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة 63 بدنة، وأكمل علي رضي الله عنه بقية 100. وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على السنن والمستحبات التي في الحج، من الغسل للإحرام، ومن الاغتسال لدخول مكة، ومن الرمل والاطباع وغير ذلك. فنتعلم الزهد في الدنيا والاستكثار من الخيرات. وأيضا مما نتعلمه من الحج السكينة والوقار. السكينة والوقار مع الله تبارك وتعالى ومع الناس. فكان صلى الله عليه وسلم بعد أن يرمي الجمرة الأولى يأتي أمامها ويرفع يديه ويدعو الله تبارك وتعالى بسكينة ووقار، وكذلك بعد الجمرة الثانية. ولما سمع صلى الله عليه وسلم صوتا شديدا عند الإفاضة من عرفات قال: السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإضاع، فإن البر ليس بالإسراع. ولذلك قال عمر ابن عبد العزيز رحمة الله عليه: ليس السابق من سبق فرسه، وإنما السابق من غفر له. ونتعلم من الحج أيها الإخوة الدعاء الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عدة ورفع يديه، فدعا على الصفا والمروة وفي عرفات وفي المشعر الحرام وبعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الثانية، ورفع يديه في هذه المواطن الست صلى الله عليه وآله وسلم. ونتعلم أيها الإخوة من الحج تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى والوقوف عند حدود الله تبارك وتعالى. انظروا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن صفية حاضت، فقال صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ ظن صلى الله عليه وسلم أنها حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة. فلو كانت رضي الله عنها حاضت قبل طواف الإفاضة لحبس صلى الله عليه وسلم الناس وعددهم 10,000 من أجلها، حفاظا على حدود الله تبارك وتعالى. فما بال الناس الآن يأتون بالأعذار التي لا تقوم. فمنهم من يتعلل أنه مرتبط بعمله وأنه عنده كذا وكذا، فيتجرأ على حدود الله تبارك وتعالى، وتكون معه امرأته أو أخته أو أمه وتحيض، فيطوفها وهي حائض. فالواجب على الناس ألا يترخصوا بهذه الرخص ويأتون بالأعذار التي لا أساس لها ولا قوام، بل إنما يفعل ذلك إذا اضطر إلى ذلك وإذا احتاج إليه. فهذا بعض ما نتعلمه من رحلة الحج، وذلك كله يرجع إلى ما يقوم بالقلوب عند أداء مناسك الحج. فليس الشأن أيها الإخوة في الأعمال الظاهرة، وإنما الشأن فيما يقوم بالقلوب عند أداء هذه الأعمال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.